إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد الانتهاء من ذكر آداب الكلام وآداب التحدث والخطاب والحوار، ناسب أن نتكلم عن آداب التحدث عبر الجوال لمسيس الحاجة إليه، وخاصة ونحن في هذه الأزمان، وأيضا لما له تعلق بمبحث الكلام. وكان مما مضى معنا في درس أمس إخواني في الله ما كان من بيان أدب الشكر، وهو أن نقوم بشكر الله جل وعلا لما حبانا به من هذه النعمة التي بين أيدينا، وذلك بالاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرة وتصريفها في حق موليها. وقد أشرنا إلى هذه المقامات الثلاث. ثم كان الأدب الثاني الاقتصاد في الاتصال، ويكمن ذلك بأن يكون الاتصال لحاجة وأن لا يكون لأوقات طويلة مديدة، وإنما يختصر لما يحتاجه المقام. كذلك ما كان من مسائل أدب السلام، ما كان من أدب السلام سواء كان بدءا أو ختاما. وأيضا مما يذكر كذلك من آداب الاتصال عبر الجوال ما يكون بالاتصال في الوقت المناسب، الاتصال في الوقت المناسب. الاتصال حاله يا عبد الله كحال من جاء إلى أناس يطرق عليهم الباب، فلا شك أن طرق الأبواب على الناس يكون له أوقات، وهكذا قل والأمر ينسحب مع الجوال. لابد أن الجوال يكون له أوقات مناسبة تناسب الحال. فمن الخطأ في هذا الباب ما عليه بعض الناس من عدم المراعاة لأوقات الناس. فمثلا من أخطاء في هذا الباب من يتصل مثلا في وقت الراحة، في وقت الراحة، راحة الناس، منهم من يرتاح قبيل الظهر، منهم من يرتاح قبيل العصر، والراحة العامة في الليل والمساء، هذه راحة الناس. فلا تتصل يا عبد الله في أوقات يغلب على الظن أن المتصل عليه نائم فيه أو يرتاح فيه، هذا من الخطأ. وهذا يوجد عند بعض المتعجرفين، وقد أخبرني بعض الأخوة ممن يعمل في عمل قال أنه تأتيه الاتصالات في نصف الليل عن الساعة 11 أو 12 مساء وهو نائم، يوقظه اتصال ما فيتصل، إيش تريد؟ يسأل عن البضاعة الفلانية، تبيعون ولا ما تبيعون؟ يقول الآن تسأل هذا السؤال؟ ما هناك صباح؟ يعني سيصبح على الناس حتى تسأل، ضاقت عليك الأوقات إلا تسأل في هذا الوقت؟ هذا يفعله بعض السذج من الناس ممن لا يبالي، وخاصة إذا علمت أن هذا الذي ستتصل عليه هذه وقت راحته، مثل أنه قد اعتاد أنه بعد الغداء ينام، تعلم لا تتصل، تصبر إلى العصر. أما إذا علمت أنه ليس بنائم وليس لا يرتاح هذا أمر آخر، لكن نتكلم في الذي يعلم أن هذا الوقت هو وقت الراحة، فلا تضيق على الناس، لا تضيق على الناس. كذلك من الأخطاء في أوقات الاتصال من يتصل لربما في أوقات الدوام، أي يتصل على حساب ما هو أهم، يعني رجل عليه دوام وعليه عمل يشتغل، فإذ به يترك أعماله ويقبل على الاتصال، يتصل على حساب ماذا؟ على حساب تأخير المعاملات، على حساب تأخير الزبائن. وهذا قد وقع لنا جميعا، ربما تذهب إلى بعض الإدارات التي تقوم بأداء المعاملات للناس، فإذ بك تأخر فينها من الزمن وأنت في المكتب لا لشيء إلا حتى ينتهي هذا الذي يعامل، ينتهي من اتصاله. أي نعم، أيوة، أي نعم، طيب على حساب من؟ على حساب أنك تؤخر الناس. أما هناك وقت قبل وبعد الدوام؟ أبلا. ولهذا يوجد في الإدارات الذي تعتني بهذا المقام أنها تمنع العمال وتمنع الموظفين من ماذا؟ من الاتصال في أوقات الدوام. هذا الذي ينبغي، وخاصة إذا ترك الأمر على عواهنه وجدنا هذا الخلل. بل ربما أذكر أن في بعض المعاملات طابور، كنت وبعد واحد وبعد واحد على ماذا؟ على معاملة وهي ثواني. سبب التأخير الاتصال. هذا ما ينبغي إخواني في الله، هذا ما ينبغي، هذا ليس الوقت المناسب. ولهذا ينبغي التنبه لهذا، أن يتقي الإنسان نفسه ويتقي إخوانه. وإن إذا جاءه اتصال مثلا في وقت عملي يؤخر، إلا إذا كان ما هناك شيء ولا ينبني هذا الاتصال على الخلل على عمله أو على معاملات الناس، فحين اتصل يا عبد الله ولا شيء في ذلك، إلا من أمر ضروري. وهذا الأصل، الضرورة إخوانا ليس لها مقياس محدد، بل كما ذكرنا في وقت الراحة، يعني لربما أحد الناس يأتيه ضرورة، كمن عنده مرضى في بيته أو زوجته على وشك الوضع في الساعة الواحدة وما عندهم مواصلات، هل سيقول لا الآن وقت راحة؟ لا، هنا اتصل يا عبد الله، وهذا عذرك معذور. الحاجة تقدر بقدرها، الحاجة تقدر بقدرها. لكن الإشكال في الذي يتصل بما هو من ترهات الكلام أو مما حقه التأخير ولا يضر، حقه التأخير ولا يضر، هذا ما في شيء، ما ينبغي أن يقدم هذا على راحة الناس أو على حساب أعمال الناس. أما ما كان من الحاجة الماسة الضرورية فلكل مقام مقال. كذلك من الأوقات الغير مناسبة للاتصال ما يكون عند قيادة المركبات، كمن يقود سيارة، يقود باص، يقود شاحنة أو يقود دراجة وهو على اتصال، إما يتصل أو يتصل عليه ويرفع السماعة ويتكلم، هذا ما ينبغي يا عبد الله تفعل هذا، ولا أستطيل في هذا الكلام، لأن هذه عواقبه ظاهرة للعيان، حوادثه ظاهرة للعيان. وسأل يا عبد الله عن ما يتعلق بالأقسام الأمنية، وهي تنبيك عن كثرة الحوادث التي مردها إلى هذه المسألة بعينها، إلى الجوال. ربما يسوق الدراجة وهي تحتاج إلى كلتا يديه بيد واحدة، أو أنه لو ربما يجعل على رقبته ويمشي هكذا معوج، أو أنه على سيارة بيد واحدة، وربما فاجهه شيء وعلى حين غرة فاصطدم به أو اصطدم بالجدار. ولهذا وجد في بعض الدول من تنزل الغرامات المالية القاسية حتى تحجم من هذه المعضلة، لأن هذا الوقت غير مناسب أصلا للاتصال. فإذا كان ذلك إخواني في الله، إذا كان هذه الأوقات غير مناسبة لأناس لربما أرادوك في أمر ومع ذلك يقول لا تتصل في مثل هذه الأوقات، أخر أو قدم. فما ظنك بالذي يتصل لا لشيء وإنما لقصد الأذية، لقصد الأذية، وهذا حرام، هذا حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام والله يكره أذى المؤمن، والله يكره أذى المؤمن، الله يكره أذية المؤمن. فلا ينبغي أن تصلك أذية إلى أحد إخوانك، كحال من يتصل ربما في الليل، يعني اتصال هو خاطئ، لكن انظر ما بعد الاتصال، أي نعم مغلق لا أحد يتكلم تضعه، ثم اتصال آخر أي نعم على هذا الحال، وأنت ترفع وهو يغلق، أنت ترفع وهو يغلق، ما هذا؟ ما المراد؟ أذية؟ أم القصد من ذلك التسكع أو التعاكس مع نساء المسلمين والمسلمات؟ هذا حرام، ما يجوز هذه الأذية، ما يجوز أنك تجعل هذه النعمة التي أولاك الله بها وحباك الله بها أن تستغل في أذية أهل الإيمان والإسلام، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا من الإثم العظيم أنك تتجر على أذية المسلم، إما بأن توقظه في الليل أو أنك تخوفه، كمن يرسل رسائل تهديد وهو يربي ذلك العبث والضحك والمزاح، هذا كله أذية، هذا لا يجوز يا عبد الله أن تستغل ذلك. هذا كله إخواني في الله ينصب تحت هذه المسألة، وهو أن يكون الاتصال في الوقت المناسب. كذلك من آداب الجوال إخواني في الله ما يتعلق باختيار النغمة، باختيار نغمته وهي الرنة. فلا شك أن الكل ولله الحمد مع ظهور الدين ومعرفة الناس لأحكام شرع الله، يعلم الناس أن اختيار النغمة ينبغي أن يكون بالذي فيه فائدة إيصال الرنة إليك، هذا المراد. فما ينبغي يا عبد الله أن تتعدى هذا المقام إلى أن تجعل هذا الجوال عبارة عن سيمفونية، أو أن تجعله قطعة موسيقية فيعطيك بالأغاني. وجدنا من الناس من يختار من النغمات ما هي أغاني، أغاني كلاسيكية، أغاني موسيقية، أغاني الراب، أغاني الديسكو، أغاني شعبية، أغاني إيش يا عبد الله؟ ضاقت عليك السبل حتى ما وجدت إلا هذه الأغاني التي هي من المحرمات، كما جاء ذلك بظاهر القرآن وحديث السنة، وعليه أجمع سلف الأمة على تحريم الغناء، وأنا مما حرمها الله على عباده. فلا تنشغل يا عبد الله، ولله الحمد وجدت في ما من جوال إلا وقد جعل في إعداداته اختيار النغمات. تنظر يا عبد الله النغمة المناسبة، تختار النغمة المناسبة. أنا لا أقول تختار النغمة الهادئة، بعض الناس ما تنفعه النغمة الهادئة، يحتاج إلى صوت قوي إنه يعمل ويشتغل، يحتاج إلى صوت قوي، هذا كله يرجع إلى نغمته المناسبة، لكن يبتعد عما حرم الله، يبتعد عما حرم الله. ومن ذلكم الغناء وما كان فيه من معازف، هذا لا ينبغي يا عبد الله أن تبقيه في جوالك. كذلك بالمقابل، كما أن الغناء لا يكون نغمة، كذلك القرآن وما كان من ذكر الرحمن لا يكون نغمة. بالأمس كنت بجوار أحد الناس فإذ برنته آية الكرسي، آية الكرسي رنة يا عبد الله، ما يمكن هذا، يعني إذ برنة الله لا إله إلا هو يطفي، يتصل تطفي كتاب الله عز وجل، هذا امتهان. غدا سيكون هذه الرنة موجودة عند دورات المياه، أو أنت في المزبلة، أو أنت في الحمام، أو أنت في مكان غير لائق، والقرآن يتلى، وكلما جاء على أي آية تغلق تغلق، سترد أنت الآن، لن تستكمل الآية كامل حتى تنتهي، أنت ما تصبر، وإنما النغمة للتنبيه حتى تتصل، فأصبحت تغلق الجوال على اسم الله، على اسم الله، هذا ما يجوز. ولهذا كان من فتاوى العلماء من المعاصرين على التجريم والمنع والتحريم، لأن تتخذ آيات أن تتخذ آيات الله على هذا النحو، بأن تجعلها أن تجعلها يا عبد الله نغمة لجوالك. كذلك مما يذكر من أحكام الجوال إخواني في الله، وهو أن الجوال ينبغي أن يكون على وضع الصامت أو الإغلاق، وذلك في الأماكن التي تحتاج منك إلى إنصات، في الأماكن التي تحتاج منك إلى إنصات. مثاله لربما في اجتماعات، اجتماعات مع مدير عمل، اجتماعات عائلية، اجتماعات صلح، اجتماع مهم مع بعض الكبارات، فالناس ينهمكون في الدراسة والتحليل والخطاب والأخذ والعطاء، وهذا رنة تأتي فتشغل، تشغل الناس عنها عن عما هم عليه وهو أهم. ولهذا كان ينبغي في مثل هذه الاجتماعات التي تحتاج إلى مزيد عناية وإنصات أنه ماذا؟ أن يغلق تماما أو اجعله على الصامت حتى لا تشغل من عندك. ومثله ما يكون من مجالس العلم، مجالس الذكر، أحيانا تدخل إلى بعض حلقات العلم وتتكلم، هذا رنة وهذا رنة وهذا رنة وهذا، إيش وين نحن يا عبد الله؟ هذا ما ينبغي. مجالس العلم، مجالس الذكر، فيما جلوس مع أهل الفضل، وتتصل هذا ويتصل هذا وهذا يرفع السماعة، أي نحن أهل أصبحنا في محاضرة، ما أصبحنا في كابينة اتصالات، هذا ليس من الأدب يا عبد الله في اختيار ماذا؟ اختيار الرد في مثل هذه الأوقات التي تحتاج منك إلى إنصات. نعم أحيانا تحتاج إلى الرد، مثاله كما يقولون جعلت على الصامت، فاتصال مهم لحاجة، فحينها لا بأس أن ترد، لكن كذلك بأدب ترد في مثل هذه الاجتماعات وفي هذه الأماكن التي تحتاج إلى إنصات. إن كان من رد لابد أن يكون هذا الرد بأدب، من الأدب خفض الصوت، خذ الكلام على جانب، أي نعم تخفض صوتك، يعني وبعض أحكي هذا عن نفسي، أحيانا في بعض المجالس قد يبتلى هذا شخص باتصال، ومع أن هذا ليس وقت اتصال، لكن يأتيه اتصال، فإذ به يرفع السماعة ويأخذ المجلس كله، يسمع الناس، أي نعم أنا هنا موجود، طيب طيب طيب، هؤلاء عندك يا عبد الله قطعوا الاجتماع لأجل مكالمتك، وأنت ونحن في غنى عن مكالمتك، هذه كان الأولى إغلاقه، إن كان ولا بد من الرد أخفض صوتك، طيب وكذلك مع خفض الصوت أن يكون ماذا؟ باختصار. وإذا أمكن أن تقوم من المجلس وتغادر هذا أولى وأحسن، تبتعد إلى غرفة جانبية عند ركن البيت، تبتعد حتى لا تشغل من كان في هذا المجلس، إن كان مجلس علم أو مجلس ذكر أو عند أهل العلم أو في الأماكن التي تحتاج إلى إنصات وتشاور. فينبغي يا عبد الله أن هذه الأماكن تحتاج منك إلى إغلاق. كذلك ومما يؤكد عليه من هذه الأماكن ما يكون من بيوت الله، ما يكون في المساجد. في المساجد احرص يا عبد الله على أن تجعل الجوال على الصامت أو على الإغلاق. لماذا؟ حتى لا يعود التشويش عليك وعلى باقي المصلين، لا يعود التشويش عليك أيها المصلي ولا على باقي المصلين. الكل يناجي ربه في الصلاة، الكل يناجي ربه سبحانه وتعالى، فلا تشغل الناس في مناجاتهم بهذه الأصوات، إما برنة عادية أو ما يكون، وهذا الأفحش أن يكون بغناء أو بطرب أو بنغمة موسيقية، هذا أفحش. المسجد الذي ترج فيه آيات القرآن أصبحت مين ترج بهذه الغناء، لا ما ينبغي يا عبد الله. طيب ما حكمه؟ حكمه أنك تجعله على الصامت طبعا مع حرمة الغناء. لكن آتي إلى مسألة وهي النسيان، هذه قد تقع فينا كثيرا، وما منا من أحد إلا ويقع له، يقع عليه ذلك، المتكلم والمستمع. تدخل المسجد أحيانا وأنت قد غلب على ظنك أن الجوال على الصامت، لكن تفاجأ أنه ليس كذلك، فيهدفك اتصال برنته. طب ما العمل؟ ما العمل؟ وهذا بعض الناس إخواني في الأول، أكثر الناس ولله الحمد يحسنون التصرف، إلا أن بعض الناس يسيء التصرف. ماذا يفعل؟ يتركه، يصلي هكذا ويدق ويدق اتصال، ورن بعد رن ورن بعد رن، والمسجد يعج ويضج، وأصبح المصلي كل يحاول أن يخنق هذا الذي معه الجوال لأنه أشغل الأمة باتصاله، وهذا يسبح. أين يسبح؟ الله أعلم. ما ينبغي يا عبد الله، لا، الذي تفعله ينبغي أنك تسارع إلى إغلاقه. هنا تأتي مسألة وهي الذي جعلت هؤلاء لا يغلقون الجوال، يقول نحن في حركة. لا، هذه حركة لمصلحة الصلاة. أي حركة لمصلحة الصلاة ولمصلحة المصلين اعملها يا عبد الله، كما يفعل بعضهم يقول هذه ثلاث حركات، ثلاث أربع خمس ست عشر، افعلها لا يضرك هذا. أخرج الجوال واجعله إغلاق أقصى أطفئ المكالمة، وإن استطعت أن تجعله على الصامت، لأن بعض الناس من الخطأ يغلق الجوال فيعيده، يأتي الاتصال على النغمة يغلقه ويعيده ويعيد الاتصال يغلقه، إلى متى يا عبد الله؟ اجعل على الصمت وانتهى، ولا أغلقه كلية في وقت الصلاة. تحرك، هذه الحركة ليس فيها شيء. كونك تخرج الجوال وتضغط عليه في الإعدادات وتجعله على الطيران أو تجعله على الصامت أو على الإغلاق ثم تعيده، هذا ليس فيه شيء، بل هذا مما ينبغي عليك، هذا مما ينبغي عليك، وإلا ستبوء بإثم تضيع الصلاة والمناجاة والخشوع على المصلين. أخيرا أنبه على مسألة، وهذه الذي يقع فيها بعض الناس، ألا وهي أن بعض ممن هؤلاء ممن يعتريهم النسيان، أن المشكلة تكمن فيهم أن الجوال يجعلونه على الأرض، وهذا في حق المصلي، وهذا في حق المصلي. تجد مثلا مصلي يصلي وهو داخل المسجد على حسن نيته، ويرى أن الجوال قد جعله على وضع طيران أو الصامت كالعادة كالعادة، فيجعله في الأرض ثم يصلي، وفي أثناء صلاته تأتي هذه الرنة، ما الذي يفعل؟ طبعا قلنا الجواب أنه يصمته أو يغلقه، لكن كيف؟ هل يفعله كما يفعل بعض الناس بأن تنزل وأنت في قيام تنزل حتى تتناول الجواب ثم تطلع؟ الجواب لا، لا تفعل هذا، وإلا سيحكم على صلاتك بالبطلان، وإلا سيحكم على صلاتك بالبطلان. وقد نبه على ذلك العلماء، وجه البطلان هنا أنك زدت هيئة من الهيئات وهي ليست من هيئة الصلاة. النزول هذا شبه السجود، ثم صعود، من أين جئت بهذا الركن نزول وصعود؟ ما تفعل هذا. ولهذا انتبه يا عبد الله لهذه المسألة. ومن هنا من استطاع أن يتحكم بجواله عبر رجله يفعل، بأن يسحبه برجله ثم يضغط عليه برجله إلى أن يأتي وقت الركوع ثم يرفعه ويطفئه، هذا الذي ينبغي. أو إذا كان من الذي عنده قدرة يمسكه بأصابع قدميه ثم يرفعه إلى أعلى ثم يأخذه، يفعل هذا. أما أنه يتجاسر على الهوي إلى الأسفل ثم الصعود واستكمال القيام، انتبه يا عبد الله، فأنا أحكي لك أقوال جماعة من أهل العلم ممن حكموا على هذه المسألة بالتحريم، وأن صاحبها قد خرج عن هيئة الصلاة، وأن صلاته قد تبطل، وأن صلاته قد تبطل. كم نرى من بعض المصلين يفعل هذا، فلا تفعل ذاك يا عبد الله. فالسلامة إما أنك تتأكد من وضع طيران أو اجعله بقربك، وإذا ابتليت كما سمعت تخلص بما سمعت من هذه أنواع الخلوص، إما أنك تدوس برجلك مثلا أو تلقي عليه عمامتك مثلا حتى تخفض الصوت، أو أنك تنتظر قليلا حتى تركع ثم ترفعه، وليس عليك في ذلك شيء. هذه بعض المسائل إخواني في الله في أمر الجوال، وستأتي كذلك مسائل أخرى تتم بها الفائدة، وهي مما تتعلق بآداب استخدامنا مع الجوالات. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.